الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وضيقا، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفطم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا، صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البلقيني: سبب ذلك أن الكلام العظيم له مقدمات تؤذن بتعظيمه للاهتمام به. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال في تفسيره للآية: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، يعالج من التنزيل شدة. وعن عائشة أم المؤمنين أنها قالت رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني، أي ضمني وعصرني، حتى بلغ مني الجهد، أي بلغ الغط غاية وسعي، انقطع النفس. ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، إلى آخر الحديث. إذن فقول الله تعالى ليس بالهين، ليس ككلام البشر مهما علوا ومهما تجبروا، فكلام البشر يبقى ضعيفا قابلا للنقاش معرضا للخطأ، أما كلام الله فلا. جاء في البخاري من حديث زيد بن ثابت قال: فأنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترب فخذي، وفي رواية عند أحمد بلفظ: فلا والله ما وجدت شيئا قط أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآثار يا عباد الرحمن تدل على أمر مهم جدا، ألا وهو جدية الوحي وصرامته. هذه الآثار تدل على صلادة هذا الدين وابتعاده عن الرخاوة والهزل، أنه لقول فصل وما هو بالهزل. والحال التي يكون عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء التنزيل دليل صارخ بذلك، وقد جاء في الدلائل عند البيهقي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها: وإن كان ليوحى إليه وهو على ناقته صلى الله عليه وسلم فتضرب بجرانها من ثقل ما يوحى إليه، أي أنه صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الوحي وهو على ناقته بركت من ثقل التنزيل وضربت بباطن عنقها، أي مدت عنقها على الأرض لأن في ذلك راحة لها. فالوحي إنعام مبارك من الله، لكنه صلد قوي، وهو شأن الدين من قديم. قال الله تعالى في شأن موسى عليه السلام: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين فخذها بقوة. وقال تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. عباد الله، إن هذا الدين أمره عظيم، والذين يستهترون بالدين أو ببعض جوانبه ولا يأخذونه بقوة ويجعلون الدين ثاني أو ثالث أو آخر اهتماماتهم أو يضعونه في ذيل قائمة اعتباراتهم مخطئون، وهم على خطر كبير كبير. وقد يزعم بعضهم بألسنتهم أنهم يجلون الدين ويقدرونه ويجعلون له في حياتهم أكبر اعتبار، ولكن المزاعم التي ينطق بها صاحبها تتلاشى أمام صراحة مواقفه، لأن المواقف هي التي تفصح عن المبادئ، هي التي تظهرها، هي التي تنطق عنها، وحين يتكلم الموقف يخرس اللسان. الصحابة يا إخوة، الصحابة رضوان الله عليهم كانت لهم مواقف مع الدين صادقة لا تحتمل التأويل، فلنترك مواقفهم تتحدث. فخلال حياتهم بعد الإسلام وفي أكثر من موقف خيروا بين الدين وبين أعز الأشياء لديهم، دع عنك سفاسفها، خيروا بين الدين وبين أعز الأشياء، خيروا بين الدين وبين زهرة الحياة الدنيا بمختلف ألوانها، فلم يتزحزح لهم رأي ولم يتبدل لهم خيار. فأحدهم خير بين زوجته وولده وبين دينه فاختار دينه، وآخر خير بين جميع ماله جميع ما يملك وبين دينه فاختار دينه، وآخر خير بين حياته التي بين جنبيه وبين دينه فاختار دينه. وغيرهم مثلهم، لماذا آثروا هذا الخيار؟ لأن الأمر عندهم دين، وأمر الدين عند هؤلاء الناس لا يحتمل المقايضة ولا يقبل مزايدة نزل ونزل، لا لا أبدا. أبيع وربي مني اشترى، أبيع الحياة ولا أستشير، هذا الأمر هو الدين. هذا أبو سلمة رضي الله عنه ابن عبد الأسد لما هم بإجابة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم للهجرة إلى المدينة، ورحل بعيره وحمل زوجته وابنه عليه وخرج بهما متجها إلى المدينة، فإذا بأهل زوجته بني المغيرة يقفون أمام هجرته بصلة الكفر قائلين له: هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتنا هذه، يقصدون أم سلمة زوجته، علام نتركك تسير بها في البلاد؟ فنزعوا خطام البعير فأخذوها منه، وأخذ بنو سلمة ابنه ففرق بينه وبين زوجته وابنه. فهل تردد أبو سلمة في الخيار بين زوجته وابنه وبين إجابة دينه؟ أبدا، حتى ولا تردد، فالدين عنده مقدم على كل شيء. واستمر رضي الله عنه في هجرته طاعة لله ولرسوله. فهذا مثال على أخذ الدين بقوة. أما صهيب رضي الله عنه فقد كان له موقف مماثل، وموقفه أحسن من يتحدث نيابة عنه. ففي فضائل الصحابة أن صهيبا حين أراد الهجرة قال له كفار قريش: أتيتنا صعلوكا حقيرا، ثم أصبت بين أظهرنا المال وبلغت الذي بلغت، ثم تريد أن تخرج أنت ومالك؟ والله لا يكون ذلك. فقال لهم: أرأيتم إن جعلت لكم مالي أمخلون أنتم سبيلي؟ قالوا: نعم. فخلع لهم ماله هكذا بكل بساطة. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ربح صهيب، ربح صهيب. هذا موقف آخر لأخذ الدين بقوة. أما الذين اختاروا الدين على الحياة فكثير، لا تكاد تحصيهم خطبة، فياسر وسمية وخبيب وبقية الشهداء، ولسان حالهم يشترك مع قالة خبيب رضي الله عنهم أجمعين: ولست أباري حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. فيا عباد الله، إننا بحاجة إلى المراجعة، لأن التمسك بكتاب الله يقتضي المراجعة. التمسك بكتاب الله يقتضي المراجعة. قال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. في لفظ يمسكون قال القرطبي: فيها معنى التكرير والتكثير للتمسك بكتاب الله تعالى وبدينه، فبذلك يمدحون. فالتمسك بكتاب الله تعالى والتمسك بالدين يحتاج إلى الملازمة والتكرير لفعل ذلك. قال كعب بن زهير في معرض ذمه لناقض العهد الذي لا يلتزم في المواثيق: فما تمسك بالعهد الذي زعمت إلا كما تمسك الماء الغرابيل، إلا كما تمسك الماء الغرابيل. فالغربال إناء مخرق، مهما سكبت فيه من ماء فلن يبقى محتفظا به. فلاحظوا قوله في البيت الأول: فما تمسك بالعهد. فالذي لا يمسك بكتاب الله تعالى، أي لا يلازمه ولا يكرر مراجعة تطبيقه له والتزامه بما فيه من عهود وأوامر، فإنه كذلك الغربال. إذن فالتمسك بكتاب الله يقتضي المراجعة. التمسك بكتاب الله يقتضي أخذ الدين بقوة، وأخذ الدين بقوة ينافي الإهمال، ينافي الميوعة والرخاوة في تطبيق الشرع. أخذ الدين بقوة ينافي ضعف العناية بالالتزام بأوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ففي طبيعة نزول الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام بتلك الكيفية الشاقة الشديدة التي تقدم ذكر طرف منها، وفي قوله تعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، وقوله: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، إشارات لنا نحن المسلمين بأن نأخذ بتعاليم ديننا بقوة، أن نأخذ بها مأخذ الجد. وتلك النصوص لا تنافي يسر الدين، فقد قال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لا منافاة بين هذا وبين الأخذ بالدين اليسير من حيث التكاليف، الأخذ به بشدة أو بقوة. فالمشكلة التي يعاني منها الكثيرون والكثيرات معاشر المسلمين هي ضعف الأخذ بالدين في كثير من جوانب الحياة. فيأخذ بعضهم بتعاليم الدين في الصلاة بقوة، لكنه يسترخي تمام الاسترخاء في جانب هيئة اللباس مثلا. فترى بعض النساء مثلا يصلين ويحافظن على الصلاة ويتمسكن بها، لكن في جانب العباءة والحجاب والخلوة والسفر ترى استرخاء عجيبا وتفريطا وإهمالا واضحا وميوعة في تطبيق أمر الله لهن بالستر وترك الغنج وترك التمايل بالعباءة الناعمة في الأسواق، فتراها تخرج بتلك الهيئة هي وبناتها بكل برود وبلا حرج. وفي جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نرى خواء مخيفة، مع العلم بأن هذه الأمة إنما تميزت عن غيرها من الأمم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا الأب يقوم بمراقبة أبنائه ومراقبة سلوكهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ولا الأم تقوم بذلك مع بناتها بل العكس. فهذا ليس من الأخذ بالدين بقوة. تحدثنا عن الطبيعة الجادة لدين الإسلام منذ بداية نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنذ أن ضمه جبريل تلك الضمة الشديدة التي بلغ منها الجهد صلى الله عليه وسلم، وفي تلك الضمة بيان أن لا مكان للرخاوة في أخذ الدين لمن كان جادا في عبادة الله حق عبادته. وبينا أيضا كيف أخذ الصحابة والتابعون لهم بإحسان، كيف أخذوا بدين الله بكل قوة دون تفريط في شيء منه، فمكن الله تعالى لهم في الأرض وفتح لهم ببركات طاعتهم له من أبواب العزة والكرامة قبل أبواب الرزق والخير ما لم يخطر لهم ببال، وفاء بوعده جل وعلا إذ يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وتلتها الآية بعدها مباشرة للتأكيد على الاستمرار في الطاعة كي يستمر توفيق الله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وتمر القرون على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويتطاول العمر، وتبدأ قبضة الأمة الممسكة بالدين تسترخي وتسترخي، فتجري عليها سنة الله مما نرى آثارها إلى اليوم. وربما ظن البعض أن لا علاقة بين التفريط في الدين وبين العقوبات الربانية من طمس على القلوب والعياذ بالله، ومن ذلة اتباع الأعداء والخضوع لهم وفقد معالم الشخصية الإسلامية والسعادة بتقليد المشركين في عاداتهم وأزيائهم على حساب تعاليم الإسلام والافتخار الأبله بذلك التقليد وهو في حقيقته منتهى الذل، وكلها من العقوبات العاجلة لو علم الغافلون. والبعض الآخر يظن أن التفريط الفردي بتعاليم الدين ومثله والذي يبدو من آحاد الناس لا يدخل ضمن أسباب العقوبة، وآخرون يظنون أنهم على خير كثير ولا وجه لانتقادهم ولا حتى نصحهم، لأنهم كانوا وما زالوا يؤدون ما عليهم تجاه دينهم يزعمون. ومن ثم فهناك ضرورة ملحة لمراجعة مدى أخذنا للدين بقوة، ومراجعة أثر الدين على حياتنا، على أخلاقنا، على قيمنا. فالدين كما نعلم جميعا ليس مجرد صلاة صليتها وزكاة أديتها وصوم أكملته وحج أتممته ومسجد بنيته، لا، الدين أكبر من ذلك بكثير. الدين في أصله منهج حياة كاملة، الدين منهج أخلاق، الدين منهج علاقات، منهج تقييم ومقارنة، الدين منهج سلوك حي، منهج تجارة وسياسة وكلام ولباس وشراب وطعام. نعم، إن تصور الدين بهذا المفهوم الواسع أيها الإخوة هو الذي نقيس به مدى أخذنا للدين بقوة من عدمه، لا بمجرد قول أدينا الصلاة والحمد لله. وكيف لا نأخذ الدين بقوة يا عباد الرحمن؟ وأمتنا في أصل ولادتها ونشأتها أمة الدين، الدين هو محور حياتها الذي تعيش لأجله وتقاتل لأجله وتموت لأجله. ولماذا تموت الأمة لأجل الدين؟ لأنه أعز شيء لديها في الوجود. ولذلك كان أنس رضي الله عنه يقول: وإن كان الرجل ليجيء إليه، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما يريد إلا الدنيا، ما يريد إلا الدنيا، فما يمسي حتى يكون دينه أحب إليه من الدنيا بما فيها. فالدين في مشاعر الأمة هو الغاية الأسمى. وما زلت أيها الإخوة أتحدث عن الأصل فيما ينبغي أن تكون عليه طبيعة العلاقة بين الدين والأمة، ولا أتحدث بالضرورة عن الواقع المشاهد اليوم. الدين في الأصل هو مبعث قوة الأمة، وهو المعنى الذي لولاه لما كان للأمة بقاء، ولما كانت لها هوية. والقرآن أيها أخوة الإسلام، القرآن يبين هذه الحقيقة بالذات، يبين أن الدين هو قوام أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو مصيرها، وأنه لولا الدين لأزال الله هذه الأمة عن بكرة أبيها ولاستبدلها بغيرها. قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قال الطبري في تفسيره: وإن تتولوا أيها الناس عن هذا الدين الذي جاءكم به محمد صلى الله عليه وسلم فترتدوا راجعين عنه يستبدل قوما غيركم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، عن دينه، نعم، الدين هو الحد الذي ليس بعده إلا الزوال، ليس بعده إلا الهلاك. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ولذلك نجد التوجيهات التي نص عليها الإسلام في حياة المسلم تجعل الدين هو أصل الفضل، وهو مقياس حسن الاختيار. الدين هو الموصى بمراعاته في شتى نشاطات الحياة، فيحفظ هذا الدين حفظا رقيقا حساسا كما هو الحال مع كل شيء غال نفيس، ويجعل كذلك مقياسا لأرقى وأسمى فضل في النفس البشرية. هذا ما وجهت إليه النصوص. ففي الزواج مثلا جعل الإسلام أهم صفة للخاطب حسن دينه. أخرج الترمذي من حديث أبي هريرة ولفظه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه، من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. فالرضا الشرعي الذي يرتضيه الله أساسا للتفاضل بعيدا عن أعراف الجاهلية، ليس النسب والحسب ولا المال ولا الجاه ولا حتى الجمال، وإنما هو الدين. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه مستبعدا مقاييس الجاهلية في اختيار الرجل، قال: حسب الرجل دينه، حسب الرجل دينه، ومروءته خلقه، وأصله عقله. ذكره ابن أبي شيبة في المصنف. كما جاء في الإسلام، كما جعل الإسلام أهم صفة في المخطوبة أيضا دينها. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. يعني هذه هي الأشياء التي تدعو الناس بحسب العرف بينهم إلى اختيار الزوجة. قال صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق على صحته. لم يقل صلى الله عليه وسلم: اظفر بذات الحسب ولا بذات المال ولا الجمال، بل قال: اظفر بذات الدين تربت يداك بذات الدين، لأن الدين هو الفيصل في الاختيار. كما جعل الإسلام أحد أهم الفواصل في قبول شهادة الرجل أو ردها صلاح دينه. نقل ابن أبي شيبة قول عامر رضي الله عنه: تجوز شهادة الرجل المسلم ما لم يصب حدا أو تعلم عليه حوبة، أي نقوص أو إثم في دينه. أخرجه ابن أبي شيبة. ولقد جاء في كتاب الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أي أحسنكم دينا، والصالحون صلاح دين، هم أولياء الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، أي صالحهم دينا، والملائكة بعد ذلك ظهير. والدين هو الذي تبنى عليه الأخوة. كان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس ابنه وورث من ميراثه، حتى أنزل الله عز وجل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. وقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فهذا هو مقام الدين في هذه الأمة. فأمتنا إذن مهما تغير الحال اليوم، أمتنا في أصلها هي أمة الدين. وبالتالي فليس في مجتمع المسلمين طريقان، طريق دين وطريق دنيا، كما هو الحال عند النصارى واليهود والوثنيين. لا، ليس في الإسلام مصطلح رجال دين، بل كل فرد في الأمة رجل دين. والذي لا دين له لا خير فيه لهذه الأمة، بل إنه ليس من الأمة أصلا. وبما أن بقاء الأمة مرهون ببقاء دينها كما تقدم، فإن المنسلخين عن دينهم، الخائنين له، الساعين في إفساد العباد وخلعهم من تكاليف دينهم، هم شؤم على الأمة ووبال عليها. ولذلك تكفل الله بحراسة الدين برجال في مختلف الساحات، ساحة الجهاد، ساحة الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ساحة التربية والتعليم، كلهم يحرسون دين الله ويحفظونه حتى يتم بقاء هذه الأمة. فهم والله خير العباد للعباد وأنفعهم للعباد. فمن حاربهم كان حربا على دين الله، ومن مكر بهم وأفسد سعيهم فهو من أعوان إبليس. ولقد صح في مسند الإمام أحمد من حديث سمرة رفعه قال صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة حتى تقوم الساعة، أي جماعة حتى تقوم الساعة. فيا عباد الله، هل من مظاهر أخذ الدين بقوة الربا بجميع أشكاله العقلية؟ هل من مظاهر أخذ الدين بقوة اللجوء إلى المشعوذين والكهنة والعرافين، سواء كانوا في هذه البلاد أو خارجها، لقضاء الحاجات وفك الكروبات؟ نسأل الله السلامة. وقد صح في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. بل حتى مجرد إتيان وسؤال العراف فقط دون تصديقه، قال عنه صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، رواه مسلم. هل من مظاهر أخذ الدين بقوة تسكع الشباب كالشياطين في الطرقات أثناء إقامة الصلوات في بيوت الله؟ وهل من مظاهر أخذ الدين بقوة سكوت آبائهم عنهم؟ هل من مظاهر أخذ الدين بقوة رضا الرجال بسفور نسائهم وتساهلهم في متابعة نوع وشكل الحجاب أو العباءة التي يلبسها النساء اليوم؟ هل من مظاهر أخذ الدين بقوة تركيب الدشوش والسخرية بمن ينتقد وجودها في البيت المسلم؟ هل من مظاهر أخذ الدين بقوة السماح للمرأة بالسفر لوحدها بلا محرم؟ هل من مظاهر أخذ الدين بقوة صخب مزامير إبليس من أغاني وموسيقى في كل زاوية وركن، ولا ينجو من هذا البلاء إلا أقل القليل ممن رحم الله؟ هل من مظاهر أخذ الدين بقوة تجاهل فتاوى العلماء فيما استجد من معاملات لأي حجة كان هذا التجاهل؟ هل من مظاهر أخذ الدين بقوة شراسة الخلق مع الزوجة وظلمها في حقوقها ولكل ظالم يوم قصاص؟ هل من مظاهر أخذ الدين بقوة الغش في البيع واستغلال سذاجة المشتري؟ هل من مظاهر أخذ الدين بقوة إهمال الأبناء وعدم توجيههم إلى الرشد فيما يفعله الحلاقون بشعورهم من أشكال مضحكة مبكية؟ هل من مظاهر أخذ الدين بقوة إطلاق العنان للسان في المجالس لأكل لحوم المسلمين غيبة مقيتة، فلا يبقي قريبا ولا بعيدا ولا عالما ولا إمام مسجد ولا زميلا في العمل إلا ونهش لحومهم ولا يبالي؟ هل من أخذ الدين أو من مظاهر أخذ الدين بقوة إخلاف الوعد والاستدانة بغير نية الوفاء وما أبغض وأحقر هذه النية؟ وقد صح في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. هل من مظاهر أخذ الدين بقوة تجاهل أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجب على المسلم تجاه مظهره، عندما قال صلى الله عليه وسلم في روايات خمس صحيحة قال: اعفوا واوفوا وارخوا وارجوا ووفروا اللحى وحفوا الشوارب؟ هل من مظاهر اخذ الدين بقوه ان يؤكد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الامر بهذه العبارات المتفاوته ثم نتركها؟ وصح عند البيهقي من حديث جابر بن سليم في اول لقاء له بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث وجهه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا له في اول لقاء به، قال: ولا تحقرن من المعروف شيئا، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. في أول لقاء به صلى الله عليه وسلم. يا عباد الله، إن لم يكن هذا زمان مراجعة ومحاسبة فمتى يكون؟ ولندرك جميعا أن أخذ الدين بقوة واجب لا يسقط عن أحد منا. أسأل الله أن يصلح أمرنا جميعا، إنه سميع عليم.